حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي. الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي القطري الدكتور علي الهيل، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
حياك الله، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك دكتور علي. يعني أين وصلت الوساطات بشأن حل الأزمة الخليجية، وهل يمكن القول أنها وصلت إلى طريق مسدود بعد تأكيد وزراء خارجية يعني السعودية ومصر والبحرين والإمارات يوم الأحد الماضي في اجتماع المنامة على عدم تنازلهم عن المطالب 13 الموجهة إلى قطر وتشديدهم على أنه لا مجال للتفاوض حول هذه المطالب؟ تفضل.
اجتماع المنامة شهد تنازلا آخر بسلسلة من التنازلات الضخمة التي تنازل عنها وزراء خارجية الدول الأربع بقيادة السعودية ودولة الإمارات بالتحديد، بعد أن دخلت على الأزمة الخليجية معطيات أو متغيرات إقليمية شرق أوسطية ودولية أوروبية وأمريكية، وليس من داع إلى الدخول فيها لأنني سبق وشرحتها. ما هو التنازل الأخير حتى الآن الذي تنازل عنه وزراء خارجية الدول الأربع في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه على إثر انتهاء اجتماعات المنامة يوم الأحد؟ هذا التنازل هو الحوار، كما دعت دولة قطر منذ بداية الأزمة، الحوار المباشر، بيد أنهم وجدوا أنفسهم في أعلى الشجرة وهم أرادوا أن ينزلوا من الشجرة، فقالوا نعم الحوار ولكنه الحوار المشروع. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط مضحك، وكم في مصر من المضحكات ولكنه ضحك في البكاء كالبكاء، أي أن هذا الكلام الذي قاله المتنبي عن مصر انسحب على السعودية والإمارات والبحرين. هذا الشرط هو أن تتخلى دولة قطر عن دعم الإرهاب. هل ثمة دولة عاقلة يقودها عقلاء تقول للعالم إنني سأتخلى عن دعم الإرهاب؟ هذا يعني أن هذه الدولة أو تلك ستثبت على نفسها تهمة أنها تدعم الإرهاب. هذا شرط مضحك. دولة قطر منذ البداية قالت إنني لا أدعم الإرهاب، وإذا كنتم تعتقدون أنني كذلك فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الأدلة على أنني أدعم الإرهاب وخذوا هذه الأدلة إلى المنظمات الحقوقية والقانونية المحايدة في الأمم المتحدة التي ليست ضدنا ولا ضدكم وليست معنا وليست معكم. ثم إن قطر، دولة قطر وقعت مذكرة التفاهم مع أمريكا في الدوحة لمكافحة الإرهاب، وأمريكا التي هي حليف استراتيجي للسعودية وللإمارات ولمصر وللبحرين ولدولة قطر، قالت إن على لسان وزير خارجيتها وقبل ذلك على لسان وزير دفاعها إن دولة قطر شريك استراتيجي في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. ثم إن صحيفة الواشنطن بوست ثبتت الاختراق الإلكتروني على إمارة أبو ظبي، ولا أقول الإمارات العربية المتحدة لأن الإمارات الست مبرأة من وجهة نظرنا، وخلاف نحن مع إمارة أبو ظبي التي يقودها محمد زايد بمشورة واضحة ومباشرة من محمد دحلان الفتحاوي المنشق والمعادي لأي مقاومة ضد إسرائيل من أي شكل كانت هذه المقاومة، ولا سيما حماس لأنهم يعتبرونها منظمة إرهابية وقطر تعتبرها منظمة غير إرهابية، أي حركة مقاومة شرعية. إذن هم في مؤتمر المنامة أو في اجتماعات المنامة يا صديقي نزلوا إلى ربع الشجرة وما زالوا معلقين في المسافة بين أعلى الشجرة وربعها، ودولة قطر لم تعطيهم الفرصة لينزلوا الثلاثة أرباع الأخرى من الشجرة، فقالت لهم أنا أرفض أي حوار مشروط، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهاتوا براهينكم إن كنتم صادقين ونجلس وجها لوجه، الحوار واللقاءات المباشرة هي فقط التي يمكن أن تحل هذه الأزمة الخليجية وداخل البيت الخليجي، وهو التنازل الذي سبق هذا التنازل على لسان الأستاذ عادل الجبير عندما قال في داخل البيت الخليجي يجب أن تحل هذه الأزمة، وقبله في لندن قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إنني لم أخير شركاءنا التجاريين بين دولة قطر وبيننا، وهو تناقض واضح لما كان يقوله في بداية الأزمة. وكذلك هو تنازل كبير قاله المندوب السعودي في الأمم المتحدة الذي نقلت عنه نيويورك تايمز قوله قبل أسبوع تقريبا، قوله إن دول الإصار الأربع ليست معنية بإغلاق قناة الجزيرة ولا بإغلاق القاعدة التركية ولا بتخفيض دولة قطر لعلاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع إيران.
طيب دكتور علي، يظهر هنا السؤال التالي، يعني لماذا لا تستخدم الولايات المتحدة نفوذها وإمكانياتها لحل هذه الأزمة الخليجية وهي قادرة على ذلك؟
وما المسؤول بأعلم من السائل يا صديقي؟ الولايات المتحدة الأمريكية كما تذهب إحدى نظريات هنري كيسنجر عراب السياسة الأمريكية منذ العام 72 و900 و1000 منذ عهد ريتشارد نيكسون وزيارته للصين كما وصف بأنه فاتح الصين. هنري كيسنجر إحدى نظرياته تذهب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على حل أي مشكلة في العالم، ولكنها قادرة على أن تمسك بخيوط أي مشكلة وتديرها وتحركها وفقا لمصالحها السياسية والاقتصادية. أمريكا لديها مصالح في قطر، لديها مصالح في دول الخليج، لديها مصالح في الشرق الأوسط. قطر أشهرت ورقة الغاز قبل اجتماع المؤتمر الوزاري لدول الحصار الأربع في القاهرة، وقالت إن هذا الاكتشاف لهذا الحقل الغاز من الضخم من الغاز في منطقة الشمال البحرية القطرية سيضيف 100 مليون طن أخرى إلى الإنتاج القطري من الغاز المسال الطبيعي LNG Liquefied Natural Gas. الشركات الأمريكية مثل إكسون موبيل ومعها الفرنسية توتال وكبريات شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية اجتمعت مكاتبها الإقليمية في الدوحة هنا بمجرد إعلان الاكتشاف عن هذا الحقل، وأقنعوا الإدارة الأمريكية بأن هذه المنطقة من العالم يجب أن تظل آمنة ومستقرة سياسيا واقتصاديا لكي يتسنى للشركات الأمريكية أن تربح وأن تعمل وأن لا يذهب ملايين الموظفيها وعمالها على الدول أو على التقاعد أو على البطالة وينضمون إلى جيوش البطالة في أمريكا وفي أوروبا. أنت تعرف يا صديقي أن الإدارات الأمريكية كلها منذ يعني روزفلت إلى هذا اليوم إن لم يكن قبل ذلك تحرص على أن تظل الشركات الأمريكية العملاقة مثل إكسون موبيل وغيرها شركات دائما تعمل في العالم. وكيف تستطيع أن تعمل في حال يسمونها بالاقتصاد أي كنتري ريسك؟ أي كنتري ريسك لا يمكن تعمل فيها أي شركة ولا يمكن أن تستثمر فيها. ولذلك هذا هو المتغير الكبير الذي أشرته دولة قطر، والذي بالمناسبة جعل مؤتمر القاهرة يفشل وكرس هذا الفشل في المنامة. المؤتمر المنامة كذلك فشل. الآن هم يقولون كلاما متناقضا، يقولون أولا بالحوار المشروط وهذا رفضته دولة قطر، ثم يقولون عن المبادئ الستة والشروط أو المطالب 13. طيب في مؤتمر القاهرة أنتم تخليتم عن المطالب 13 وقلتم لقد خلصت إلى 6 مبادئ. طيب أين الحقيقة إذن؟ أين هو الواقع؟ ثم إن هذه المطالب 13 ألغتها أمريكا وقالت إنها لاغية، وألغاها الأوروبيون وقالوا إنها جزء من الماضي، وسفيركم أو مندوبكم في الأمم المتحدة قال إننا لم نعد معنيين بأهم 3 مطالب وهي إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق القاعدة التركية وتخفيض السلك أو تخفيض العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع المطالب. إذن هم يتخبطون في تصريحاتهم كما تخبطوا في القاهرة، وكان التخبط واضحا حيث كان أسئلة الصحفيين في واد وكانت أجوبة الوزراء الأربعة في واد آخر، وكذلك تخبطوا في منامة. النقطة المهمة لما أذكرها في مؤتمر القاهرة، لماذا تخبطوا؟ هم كانوا يعدون لإجراءات قوية وقاسية، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرق للرئيس السيسي وأوعز إليه، أنا لدي معلومات أنه أوعز إليه بأن لا يتخذ الوزراء الأربعة أي قرارات تصعيدية ضد دولة قطر، ولذلك هم أحرجوا أمام الصحفيين وكتبوا المبادئ الستة على عجل وقلصوها إلى ستة مبادئ. لماذا دونالد ترامب فعل ذلك؟ لأن قطر أشرت ورقة الغاز في آخر لحظة.
نعم، يعني تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة يعني دعا فيها إلى تشكيل حكومات علمانية بالمنطقة، وقال إن الخلاف ليس دبلوماسيا مع قطر بقدر ما هو خلاف فلسفي بشأن مستقبل الشرق الأوسط. يعني كيف يمكن فهم هذه التصريحات؟
هذا تنازل كبير أيضا من يوسف العتيبة عندما دعا إلى تشكيل دول علمانية أو حكومات علمانية. أنا لا مشكلة لدي، أنا لست محسوما على الإخوان المسلمين، وأنا رجل علماني وليبرالي، ولكن أنا أرد على الأخ سفير إمارة أبوظبي في واشنطن يوسف العتيبة وأقول له، ما هو مفهومك للعلمانية؟ إذا كان مفهومك للعلمانية أن تتساوى جميع الأديان وجميع الثقافات في كل بلد في العالم العربي أو في الخليج العربي أو في الشرق الأوسط، فنحن لا مانع لدينا، بشرط أن يبقى الأذان يجهر به في اليوم والليلة 5 مرات، وأن تظل أجراس الكنائس تدق، وكذلك فيما يتعلق بالمعتقدات البوذية والهندوسية. نحن في دولة قطر لا مشكلة لدينا، نحن ليست حكومتنا في دولة قطر ليست حكومة دينية يا صديقي، هي حكومة منفتحة، وهي حكومة مدنية منفتحة على جميع الديانات وعلى جميع الثقافات وعلى جميع العادات وعلى جميع التقاليد. يستطيع البوذي والهندوسي وأتباع كونفوشيوس وأشقائنا المسيحيين، وإذا كان عندنا يهود يستطيع اليهود أن يمارسوا عباداتهم ومعتقداتهم الدينية وأن يمارسوا فحاوى ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ولا يعترض عليهم أحد. نحن في دولة قطر الأذان مرفوع يجهر به في اليوم والليلة 5 مرات، وكذلك موجود عندنا كنائس لأشقائنا النصارى أو المسيحيين، وأيضا في معابد لبوذيين ولهندوسيين، ولا مشكلة لدينا طالما أن الذي يتحكم في البلد هو القانون المدني الذي يسري على الجميع، يسري على المسلم ويسري على المسيحي ويسري على اليهودي. أنا لا أعلم إذا كان عندنا سيناغوج يهودي، لا أعلم بذلك، ولكن يسري كذلك على البوذي وعلى الهندوسي وعلى الجميع. إذا كان هذا مفهومه فلا مشكلة لدينا.
الدكتور علي الهيل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك دكتور علي.
شكرا صديقي.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.